إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إن الموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة هو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول قضية ينبغي أن يعرفها الجميع هي ما هو المعروف الذي يجب الأمر به، وما هو المنكر الذي يجب النهي عنه. فأما المعروف فهو مشتق في لغة العرب من مادة عرفة، وهو كما يقول العلماء اسم جامع لكل أمر عرف بالشرع والعقل حسنه، اسم جامع لكل أمر عرف بالشرع والعقل حسنه من طاعة الله عز وجل والإحسان إلى عباده. هذا هو المعروف. وإنما سمي معروفا لأن نفوس المؤمنين المستقيمين تعرفه فتسكن إليه وتطمئن وتأنس به. أما المنكر فهو كل أمر عرف بالعقل والشرع قبحه من معصية الله عز وجل أو الإساءة إلى عباده. وإنما سمي منكرا لأن نفوس المؤمنين تنكره وتنبو عنه وتستوحش منه. هذا هو المنكر. ومن خلال تعريف المعروف والمنكر يتضح لنا أمران مهمان. الأمر الأول أن الأصل في تحديد المعروف والمنكر هو الشرع، أن الأصل في تحديد المعروف والمنكر هو الشرع، فما جاء الشرع به بالأمر به فهو معروف، وما جاء الشرع بالنهي عنه فهو منكر. وليس المرجع في تحديد المعروف والمنكر إلى عرف الناس وعادات الناس وتقاليد المجتمع، فإن أعراف الناس تختلف من وقت لآخر، فما كان معروفا ومشتهرا ومقبولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين قد يصبح منكرا في بعض المجتمعات المنحرفة لأن الناس لم يعتادوه فيستوحشون منه ويستغربونه. وحتى في بعض المجتمعات التي يوجد فيها تدين وصلاح قد تخفى عليهم كثير من السنن والمستحبات، بل وكثير من الواجبات، فيستغربونها ويستنكرونها. فالناس يستغربون اليوم مثلا تقصير الثوب مع أن من الثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الثياب، تقصير الثياب إلى ما أسفل من الركبة بأربعة أصابع، فإن لم يمكن فبأربعة أصابع، فإلى نصف الساق، فإن لم يمكن فإلى ما فوق الكعبين، ولا حظ للكعبين في الإزار. ومع أن هذا أمر ثابت بالسنة، فإن كثيرا من المجتمعات التي شاع فيها إسبال الثياب مثلا قد تستغرب إطالته، قد تستغرب تقصير الثوب ورفعه إلى موضعه المشروع في السنة، لا لأنه أمر لم يرد في الشرع، لا تستغربه لأنه أمر لم يرد في الشرع، وإنما تستغربه لأنها لم تتعود عليه، لأنها تجهله، ومن جهل شيئا أنكره وعاده. وفي كثير من المجتمعات التي درجت النساء فيها على التبرج والسفور وإظهار المرأة لمفاتنها ومحاسنها، يستغربون ظهور المرأة المحجبة أشد الاستغراب، ومنهم من يرمي المرأة المسلمة المتحجبة بالحجاب الشرعي بأسوأ الألقاب، فيقولون كما قد تكونون سمعتم إن هذه المرأة تمشي وكأنها خيمة، يسخرون بها لما يرون عليها من اللباس، مع أن هذا اللباس لباس مشروع وثابت بالقرآن والسنة، ولكن لأنهم لم يتعودوا عليه جهلوه وأنكروه، فصار في عرفهم منكرا مع أنه في عرف الشارع معروف. ومنهم من يقول إن هذه المرأة قبيحة فتستر دمامتها بهذه الثياب. إذن فالمرجع في تحديد المعروف والمنكر إلى ماذا؟ المرجع في تحديد المعروف والمنكر إلى الشرع، إلى القرآن والسنة، لا إلى عرف الناس، فإن أعراف الناس تختلف، وقد يصبح المعروف عندهم منكرا ويصبح المنكر عندهم معروفا لجهلهم بالقرآن والسنة وبعدهم عن الالتزام الصحيح بمدلولاتهم. هذه هي المسألة الأولى التي ينبغي أن نتأملها من خلال تعريفنا للمعروف وللمنكر، حيث إن المعروف ما عرف بالشرع والعقل حسنه مما يحبه الله ويرضاه من طاعة الله والإحسان إلى عباده، هذا هو المعروف. أما المنكر فهو ضده، مما عرف بالشرع والعقل قبحه من معصية الله والإساءة إلى عباده. المسألة الثانية هي أن الأصل في المجتمعات الإسلامية، أن الأصل في المجتمعات الإسلامية الالتزام بالمعروف بطاعة الله والتباعد عن المنكر عن معصية الله وعن الإساءة إلى عباده. فالمسلمون ما صاروا مسلمين إلا لأنهم وحدوا الله عز وجل وأفردوه بالعبادة، ووحدوا رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع والرسالة، فهم يؤمنون بالله عز وجل وحده، ويؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن طاعة الأنبياء غيره فيما نسخ بالإسلام لا تجوز، فكيف بطاعة غير الأنبياء من البشر من أهل القوانين ومن أهل الآراء والنظريات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة؟ فلذلك سمي المسلمون مسلمين، فالأصل أن المجتمع المسلم ملتزم بطاعة الله، متباعد عن معصية الله. ولذلك فما عرفه المسلمون الحقيقيون فهو معروف، وما أنكره المسلمون الحقيقيون فهو منكر. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهو يعني بالمسلمين أهل الصدق والاتباع، من الذين جمعوا بين العلم والتجرد والإخلاص. ولذلك فما عمله الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه فهو حجة على المسلمين إلى قيام الساعة بإجماع العلماء. فإجماع الصحابة حجة بين الله وبين عباده بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين العلم الصحيح المتلقى من الكتاب ومن السنة، وجمعوا بين الإخلاص والتجرد، فلم يتلوثوا بالأهواء والآراء المخالفة، فكانوا فيما أجمعوا عليه حجة بين الله وبين عباده بإجماع المسلمين. وكذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى حجية عمل أهل المدينة، فقال: إن عمل أهل المدينة في القرن الأول حجة، وذلك لأن أهل المدينة كانوا في ذلك القرن متبعين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الأمصار التي وجد فيها من الآراء ومن تأثيرات الأمراء وأوامرهم ما قد يخالف السنة. إذن فالأصل أن المسلمين الحقيقيين يعرفون المعروف وينكرون المنكر، فما رأوه معروفا فهو معروف مما تشهد له دلائل الكتاب والسنة، وما رأوه منكرا فهو منكر مما تشهد دلائل الكتاب والسنة على إنكاره. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخطر المسائل وأعظمها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بهذا الأصل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: إن كل إنسان مهما كان لا بد له إما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما من ضد ذلك من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وإما بما يخالف ذلك بعض المخالفة من الأمر بالمعروف وببعض المنكر، أو من النهي عن المنكر وعن بعض المعروف. إذن كل إنسان لا بد له من أمر ونهي، حتى ولو كان بمفرده فإنه لا بد أن يأمر نفسه وينهاها، فإما أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، وإما أن يأمرها بالمنكر وينهاها عن المعروف، وإما أن يأمرها وينهاها بما فيه شوق واختلاف من المعروف ومن المنكر. وقد بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن صلاح المجتمعات هو بقيامهم بهذا الركن الركين وبهذا الأصل الأصيل، وأن فسادها هو بإخلالها بهذا الأمر. فقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا هو سبب لعنهم، أنهم عصوا واعتدوا وتركوا التناهي عن المنكر وتركوا التآمر بالمعروف. وهذا الأمر الذي حكاه الله عز وجل لنا من خبر بني إسرائيل إنما حكاه لنا لنعتبر به معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحذر أن يصيبنا ما أصابه. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لهم المر ولكم الحلو، يعني إن سلكتم ما سلكوا أصابكم ما أصابهم، حذو القذة بالقذة. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم، وروي موقوفا على أبي بكر ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الأئمة كالدارقطني وغيره رجحوا الموقوف على أبي بكر، وسواء كان الحديث موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دلائل القرآن والسنة تشهد لمعناه، ولعله مما لا يقال بالرأي، فهو بكل حال حديث عظيم معناه صحيح. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فإن المنكرات إذا فشت في المجتمع وانتشرت ولم يغيرها الناس صارت عرفا سائدا يستحي المصلحون من إنكاره وتغييره، وينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير، حتى ربما داخل كثيرا من الناس اليأس من إصلاحه فتركوه وبدأوا في تغيير منكرات أخرى. وهذا مدعاة إلى فشو المنكرات وانتشارها، وإلى خمول الأمور المعروفة واستحياء الناس من إظهارها. ولذلك بوب الإمام مالك رحمه الله في موطئه على نحو هذا الحديث بقوله: باب عذاب العامة بعمل الخاصة. باب عذاب العامة بعمل الخاصة. وروى فيه أثرا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون، يعني السلف من الصحابة والتابعين الذين تلقى عنهم عمر ابن عبد العزيز، كانوا يقولون: إن المعصية إذا عملت سرا لم تضر إلا صاحبها، فإذا عملت جهرا ضرت الناس كلهم، أو نحو مما قال رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. إن وجود المنكرات مستسرة مستخفية أمر لا بد منه. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أزهى العهود وأكثرها التزاما بالقرآن والسنة وأبعدها عما لا يرضي الله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من الناس من وقع في المعصية، بل وجد المنافقون الذين لم يكتفوا بفعل المعصية فحسب، بل تعدوا ذلك إلى أن أصبحوا يتناهون عن المعروف ويتآمرون بالمنكر عياذا بالله، كما حكى الله عز وجل من خبرهم في قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وجد هؤلاء ووجدت المعاصي حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت حالات فردية مستسرة مستخفية، وكان صاحب المعصية يستحيي من إظهارها، ولم يعرف أن رجلا كان يشرب الخمر مثلا والعياذ بالله في الشارع أو يزني في عرض الطريق، حاشا ذلك المجتمع النظيف من مثل هذه الأعمال، وإنما كان الرجل يعمل المعصية سرا، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله زنيت فطهرني، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، فيأتيه من الشق الآخر فيقول يا رسول الله زنيت فطهرني، يفعل ذلك 4 مرات. وهذا دليل على قوة الإيمان عنده حتى وهو يعصي. فحتى العصاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نوعا آخر غير العصاة في الأزمنة الأخرى الذين يجاهرون بالمعاصي ويتبجحون بها وينكرون على من يخالفهم أو ينكر عليهم. إذن وجود المعصية بحد ذاته وفي حالات قليلة مستسرة مستخفية أمر ليس بالغريب، ولكن الأمر الغريب أن يتظاهر أصحاب المعاصي بمنكراتهم ويعلنونها على الملأ بل ويحامون دونها، فلا يوجد من ينكر عليهم أو يأمرهم أو ينهاهم. فإذا وصلت المجتمعات إلى هذا الحد فقد تلوثت أجواؤها وصارت بيئات موبوءة، إذا وجد فيها الإنسان الصالح صار من الصعب عليه أن يستقيم على الحق، لأنه كما يقولون يسبح ضد السيارة. ولذلك تجدون في مجتمعاتنا اليوم كثيرا من الشباب الذين هداهم الله فاستقاموا على الطريق، يأتي إليك واحدهم ويقول إنني أحاول الصلاح والاستقامة فأجد في داخل بيتي من المنكرات والمعاصي ما يحول بيني وبين الاستقامة وما يدعوني إلى الرذيلة والمعصية، وأجد من أبي أو من أمي المعارضة أحيانا لكثير من السنن لأنهم لا يعرفونها. فوصول المجتمعات إلى هذا الحد هو أمر خطير وهو مؤذن بخرابها وانحرافها إلى أبعد حد، إلا أن يأذن الله بوجود أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض، كما قال الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فأولو البقية الذين هم الطائفة المنصورة المبشر بها هم الذين يقومون بالنهي عن الفساد في الأرض بالتعليم وبالعمل وبما يستطيعون من الوسائل الممكنة، وهم بإذن الله العاصم للمجتمعات من الانحطاط والزوال والفناء. أيها الإخوة، يتساءل كثير من الناس عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأقول أجمع المسلمون قاطبة أولهم عن آخرهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ثم اختلفوا في نوع هذا الواجب، هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي. فذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبا كفائيا، يعني إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة. وهذا هو الرأي الصحيح لقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال: ولتكن منكم أمة، فإذا وجدت هذه الأمة سقط الأمر عن سقط الوجوب عن باقي الأمة وأصبح سنة. القول الثاني وهو رأي للإمام ابن حزم رحمه الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبا عينيا على كل مسلم، واستدل بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومما لا شك فيه أن التغيير بالقلب واجب وجوبا عينيا على كل مسلم بلا خلاف، وإنما الكلام في التغيير باليد وباللسان. ولا شك أن ما ذهب إليه ابن حزم قول مرجوح للدليل الذي ذكرناه ولرأي جمهور العلماء أنه واجب وجوبا كفائيا. ولكن ثمة حالات يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها وجوبا عينيا على الشخص بذاته. ومن هذه الحالات: أولا، إذا لم يعلم بالمنكر غيره، فإذا افترض أنك اطلعت على منكر لم يطلع عليه غيرك من الناس، وجب عليك التغيير حينئذ بقدر ما تستطيع بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك. فإذا لم تستطع تغيير المنكر بيدك فعليك أن تغير بلسانك، وأن تبلغ أهل العلم والمسؤولين عن وجود هذا المنكر حتى يقوموا في تغييره. الحالة الثانية: إذا لم يستطع تغيير المنكر إلا أشخاص معدودون لا تقوم الكفاية إلا بهم، وذلك كما إذا وجد منكر عند الكبراء من مسؤولين أو تجار أو وجهاء أو غيرهم مما يعجز عامة الناس عن التغيير والإنكار عليهم، فيصبح الأمر والنهي حينئذ على المستطيع من العلماء وطلاب العلم وأصحاب الوجاهة أمرا عينيا وجوبا عينيا. الحالة الثالثة: أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا عينيا على من استرعاهم الله عز وجل على رعية، كالأمراء ورؤساء الدوائر الحكومية، فإنه يجب عليهم تغيير المنكرات التي تقع تحت سلطتهم وجوبا عينيا. وكذلك الأب يجب عليه وجوبا عينيا أن يغير المنكرات الموجودة في بيته، وبذلك تعرف مدى الضلال والانحراف الذي يقع فيه كثير من الآباء حين يجلبون وسائل الفساد والانحلال إلى بيوتهم ويقولون إننا لا نستطيع إلا ذلك. فهم لم يكتفوا بترك الأمر بالمعروف، بل أضافوا إلى ذلك تيسير المنكر لمن استرعاهم الله عليه، وهذا من الخيانة. وفي صحيح مسلم أنه: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الإخوة، إن الحديث عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطول، ولا أحب أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فأدعوكم ونفسي في ختام هذه الكلمة إلى أن نكون إيجابيين في تغيير المنكرات وفي الأمر بالمعروف. وقد فشت في مجتمعاتنا اليوم منكرات كثيرة، فأنت إذا مشيت في السوق أو دخلت البقالة أو ركبت الطائرة، بل وإذا دخلت المسجد أحيانا تجد منكرات على بعض الأشخاص كثيرة، وكثير من الناس يتذمرون ويتكلمون بينهم وبين أنفسهم ويقولون ماذا نفعل، فأقول لا أقل من الكلمة الطيبة. إذا دخلت البقالة مثلا فوجدت أعدادا كبيرة من المجلات فيها من الصور ما ينداله الجبين التي تؤثر بالانحراف على الشباب وعلى الفتيات، فلا تخرج وأنت مقصد الجبين فقط، تكلم معه بالكلام الطيب اللين المحبب إلى النفس، وقل له يا أخي أنت مسلم. أعدادا كبيرة من المجلات فيها من الصور ما ينداله الجبين التي تؤثر بالانحراف على الشباب وعلى الفتيات، فلا تخرج وأنت مقصد الجبين فقط، تكلم معه بالكلام الطيب اللين المحبب إلى النفس، وقل له يا أخي أنت مسلم لا ترضى لنفسك بهذا الأمر، وذكره بالله وباليوم الآخر، وتحدث معه فإن استجاب لك فبها، وإن لم يستجب فقد برئت ذمتك. وبعد يوم أو يومين يدخل شخص آخر ويقول مثل ما قلت، فلا يزال الطرق بهذا الإنسان حتى يغير. وقد قيل أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. وهذا مجرد مثال أقتصر عليه لضيق المقام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المتحافين فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول إن له جيران لا يشهدون الصلاة جماعة بالمسجد، ونصحتهم أكثر من مرة ويردون برد جميل، ولكنهم مستمرين على التخلص عن المسجد، وقد أخبرت عنهم الهيئة، فهل تطرأ الذمة منهم علما أنني هاجرهم لله ولا أزورهم بشيء؟ أرجو توجيهي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا سؤال السائل الذي يقول فيه إن له جيرانا وأنهم لا يحضرون الصلاة في المسجد، وأنه نصحهم مرارا ويرجون ردا جميلا، ولكنهم لم يستجيبوا بعد وقد هجرهم، فهل يلحقه شيء من الإثم بسبب هؤلاء الجيران؟ فالجواب ينبغي لك يا أخي ألا تيأس ما دام هؤلاء الجيران الذين ذكرتهم يردون عليك ردا جميلا، ينبغي لك أن تتخولهم بالموعظة والنصيحة، وأن تخوفهم بالله سبحانه وتعالى، وتحذرهم من عملهم هذا، وتستعين عليهم أيضا بالإخوة الناصحين الذين يدعونهم بالحكمة ويجادلونهم بالتي هي أحسن، ويكرروا عليهم ذلك. وإذا لم يفد هذا، ينبغي لك أن تقول لهم إنني لا أصبر على هذا، فإنني سأرفع أمركم إلى ولاة الأمر حتى تبرأ ذمتي منكم. فإذا لم يفد ذلك، ينبغي لك أن ترفع أمرهم إلى ولاة الأمر، إلى أهل الحسبة، حتى يدعونهم إلى هذا الأمر وإلى حضور الصلاة في جماعة المسلمين. ثم إذا رفعت أيضا فيهم، أيضا ينبغي لك ألا تيأس ولا تقنط، فعليك أن تكرر نصحهم وأن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا تركتهم ويأست منهم تسلط عليهم الشيطان، وربما استشرى الداء وصعب العلاج. ولكن إذا كنت دائما تنصحهم وتخوفهم وتحذرهم وتدعو الناس إلى نصيحتهم وتدعوهم إلى حضور مجالس العلم ومجالس الموعظة، فإن ذلك له أثره، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بموعظتك ومتى خلصت النية وصح القصد فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقك إلى ما تريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فهذا يقول نحن أصحاب المحلات التجارية وقد نضطر في كثير من الأحيان أن نضحك مع الكفار ونمازحهم بل قد نشكرهم، فهل في هذا محذور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فإن الإسلام قد وضع حواجز كبيرة بين المسلم وغير المسلم، فالمسلمون أمة واحدة، محبتهم بالله وقلوبهم فيه يتناصرون فيما بينهم ويتناصحون وتتكاثر دماؤهم ويتبع بذمتهم أذناهم وهم يدعون على مستواهم. وكما أخبر الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما غير المسلمين من سائر الملل من اليهود أو النصارى أو الكفار والمشركين الوثنيين أو المنافقين أو غيرهم فهم أمة أخرى ليس بينهم وبين المسلمين أي وجيجة أو رابطة أو علاقة إلا وجود دعوتهم إلى الله عز وجل وإقامة الحجة عليهم بالقرآن والسنة. فإذا رأيت امرأة كافرة غير مسلم فيجب عليك أول ما يجب أن تفكر في دعوته إلى الله عز وجل بأي طريق أمكن ذلك، والوسائل القولية والجهرية كثيرة ومعروفة، منها ما ورد في قوله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونبين له بالطرق وبالقول أن الإسلام هو الدين الصحيح وأن ما هو عليه كفر بالله عز وجل وأن مصيره إن مات على ما هو عليه النار. فإذا لم يستجب لك ورفض الدين الذي تدعوه إليه فعليك حينئذ أن تتبرأ منه، لأن البراءة من المشركين هي أصل من أصول العقيدة. فالحكم بالله والبغض بالله والموالاة بالله والمعاداة بالله هي من أصول الدين، وإنما أمان لله الله عز وجل بذلك. فمن أحب الكافرين أو الولاء أو شد على أعضائهم أو الأطرف فإنه يخشى أن يكون مثله. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سنن أبي داود عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء على المشرك وسكن معه فإنه مثله. والله أعلم.